أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء
السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه من إحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قد مر بنا قصص خمسة أنبياء مع أخوانه نوح وهود وصالح ولوط وشعيب، وتبينا أن كل رسول يأتي قومه يطلب منهم تحقيق التوحيد وإفراد الله تعالى بالعبادة وترك عبادة ما سواه. وما حل بالمكذبين للرسل من إهلاكهم شر حلقه، فنوح هلك قومه بالغرق، وهود هلك قومه بريح صرصر عافية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام، وصالح هلك قومه بالصيحة، ولوط هلك قومه بأن رفع الله تعالى قريتهم إلى علم السماء ثم قلب عليها سافلها وأمطر عليهم حجارة من سجين، وشعيب هلك قومه بثلاثة أشياء: عذاب يوم الظلة وهو سحابة أظلتهم لأنهم كانوا في شدة الحر وامتنع عنهم الهواء أياما فظنوا فلجأوا إلى ظلها يجدون الجو المعتدل، فلما تكاملوا أنزل الله عليهم من هذه السحب شهبا من نار ورجفت بهم الأرض ونزلت بهم الصيحة فهلكوا جميعا. هذه القصص ونحوها ساقها الله تعالى لأجل الاعتبار بما حل بأولئك القوم وأخذ الحيطة والحذر لئلا يحل بالناس في الأجيال اللاحقة ما حل بأولئك القوم إنهم فعلوا مثل فعلهم وتجاوزوا الحدود ولم يتبعوا الهدى. في هذا المقام يقول ربنا جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. ما أرسلنا في قرية من نبي، القرية هي المكان الذي يستقر فيه الناس ويجتمعون مثل المدن والقرى في اصطلاحنا خلاف البوادي. فالله تعالى أرسل الرسل في مجامع الناس عندما يرسل إليهم هؤلاء ويدعونهم إلى الإيمان والتوحيد فلا يستجيبون فإنه يوقع بهم بأسا وضرا أي يصيبهم ببعض المصائب ويوقع عليهم بعض النكبات لأجل أن ينتبهوا ويستعظوا. يصيبهم بالجوع بالمرض بالحروب بشدة المؤونة لعلهم يضرعون أي يدعون وينتبهوا إلى غفوتهم ويراجعوا أخطاءهم ويصححوا مسار حياتهم. يوقع بهم بأس أي مكروه يكرهونه وضراء أي أشياء تضرهم في أبدانهم أو أموالهم أو أمنهم لعلهم ينتبهون فيتضرعون إلى الله ويلجأون إليه ويكتشفوا أخطاءهم بالعناد والتحدي والتمرد. قال جل وعلا بعد هذا: ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا، أي غير السيئة بحسنة. إذا كانوا في جوع أغناهم، إذا كانوا في مرض شفاهم، إذا كانوا في خوف أمنهم حتى عفوا أي كفروا. وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. أصابهم بالضراء والسراء، أصابهم بالبأساء والضراء، ثم أصابهم بالرغد والرخاء والصحة والعافية والأمن حتى أنهم تكاثروا وكثرت خيراتهم. والرسل يأتونهم ينبهونهم على هذه الأمور: إذا أصابتكم ضراء اصبروا والجأوا إلى الله، وإذا أصابتكم سراء ونعمة اشكروا الله جل وعلا واستعملوا نعمه في طاعته. ماذا كان موقف تلك الامم؟ قالوا لانبيائهم: هذا امر طبيعي، الناس اللي قبلنا من ابائنا واجدادنا كلهم عطلنا ما يشتهي، احيانا شده واحيانا فرج واحيانا امن واحيانا خوف واحيانا جوع واحيانا كنا. قالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء، ليس هذا مما يستدعي أن نرجع عما نحن عليه، ونحن على ما نحن عليه ليس شيئا غريبا، بل هذا هو ما اعتادته الأمم. فما تدعون إليه، يقولون للنبي، ما تدعون إليه غير صحيح، لأن كنا الآن في رخاء وكنا قبل ذلك في الشدة أو العز، هذا شيء معتاد، حال الأمم وآبائنا وأجدادنا كلهم، واحد منهم أحيانا يمرض وأحيانا يتعب وأحيانا يبقى وأحيانا يبقى. فلم يرجعوا إلى الله ولم ينتبهوا لأخطائهم. يقول الله جل وعلا فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. أخذناهم بغتة أي فجأة، كما حصل لقوم نوح الذين كانوا إذا مروا على نوح وهو يصنع السفينة يضحكون عليه ويسخرون منه. وقوم هود يقولون أنت من المسحرين، يعني مسحورا تحتاج إلى علاج، تحذرك عند الأطباء عزون. وصالح أخرج لهم من حجر طلبوه بعينه، إن كان صادقا أن يخرج الله لهم منه ناقة أسرى فخرجت. ومع هذا لم يؤمن الكثير منهم، ولوط يسخرون منه ويقولون أنت تدعي أنك تريد الطهارة ولا تمارس هذه العادة تتنزع عن النجاسات. وشعيب يقولون له لولا رحمك لرجمناك. فالله تعالى أوقع عليهم العقوبات فجأة، فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون، لا يحسون أن ما أقبل عليهم هو عذاب، وإنما كانوا في سكرة وعمى وغفلة عما هو مبيت لهم. هذه الآية ونحوها ما جاء في القرآن هي تنبيه لنا نحن في هذا الزمن والأمم التي قبلنا والتي بعدنا، أي انتبهوا واحذروا أن يكون حالكم مثل حال أولئك القوم. اشكروا ربكم واستعملوا نعمه في طاعته واحذروا أسباب سخطه بتوحيد الله تعالى في العبادة والالتزام بأركان الإسلام والبعد عما يناقض التوحيد والابتعاد عن كل المعاصي. سواء أكنت في حال شدة أو فرج، والإنسان يتعامل مع ما يحيط به على وفق المقتضى الشرعي، فإن أصابه خير شكر وإن أصابه ضر صبر واحتسب أجره عند الله. ولهذا جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم عجبت لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. لأن غير المؤمن إذا أصابته ضراء سخط وصاح ونح، وإذا أصابته سراء طغى وتجبر وأنكر نعمة المنعم.
ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم فأخذناهم بما كانوا أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم
بعد هذا ذكر المولى جل وعلا حال الناس وما يحل بهم على وفق تعاملهم مع أحكام الشرع فقال جل وعلا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض يعني لو أن الناس الذين يعيشون في هذه المدن والقرى الذين أعدادهم كثيرة لو أنهم آمنوا بالله ورسوله وما جاءهم من البينات والهدى واتقوا الله تعالى بأن انقادوا للعمل الصالح وابتعدوا عن العمل المحرم لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض أي تأتيهم الخيرات من كل ناحية من فوقهم ومن تحت أرجلهم تنزل السماء الأمطار وتنبت الأرض الأشجار والنباتات والأعشاب وتأكل المواشي ويعم الخير وهذا من الناس فعل سبب والله تعالى هو الذي يرتب الأسباب على المسببات لكن هذا هو وعد الله والله تعالى لا يخلف الميعاد ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا وفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكذبون لما أنهم كذبوا عاقبناهم بعملهم لما أنهم لم يستجيبوا ولم ينقادوا لأوامر الشرع عاقبهم الله تعالى عقابا من عنده بسبب فعلهم هم وتقصيرهم هم وعدم انقيادهم واتباعهم لأوامر الشرع هذه الجملة تنبهنا إلى أن الإنسان لا بد أن يحترف في أعماله وأن يعلم أنه هو سبب الشؤم على نفسه وهو سبب الشؤم على مجتمعه ولهذا إذا امتنع القطر من السماء قامت البهائم تدعو على بني آدم لأنهم السبب في منع القطر من السماء لأنهم منعوا زكاة أموالهم ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم ينفروا فتأخر الأمطار سببه جنايات بني آدم ووجود المصائب والكوارث سببه خطايا بني آدم ويلحق الضرر غير الآدميين من الدواب والبهائم والكائنات الأخرى بسبب ذنبك أنت يا ابن آدم ولكن كذبوا فأخذناهم أي عاقبناهم بما كانوا يكسبون أي بسبب فعلهم وكسبهم للأعمال السيئة وتركهم للأعمال الصالحة. إلى أين تفر يا ابن آدم؟ يقول جل وعلا أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ هل عندكم الأمان يا قوم على أن لا تعاقبوا وأنتم في فرشكم مع زوجاتكم تتمتعون وتستمتعون فينزل عليكم العذاب وأنتم في حال نوم عميق على فرشكم؟ من يحول بين الله وبين عقابكم؟ لا. لماذا تأمنون وأنتم على الخطأ؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون؟ في الضحى الناس يشتغلون في تجاراتهم ومعاشهم وألعابهم وغيرها في لهو في دنياهم، كل منشغل بأمور دنياه، هذا في مكتبه وهذا في دكانه وهذا في صنعته وهذا في حرفه وهذا في لهوه. من يحول بين الله جل وعلا وإيقاع العقاب عليهم وهم في هذه الحال؟ أفأمنوا مكر الله أي أفأمن هؤلاء الأغبياء أن يمكر الله جل وعلا بهم فيستدرجهم بالنعم ويوقع عليهم العقوبة من حيث لم يتوقعوا ذلك العقاب؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون الذين يعيشون في أمن من عقاب الله، هؤلاء أهل خسارة. فالمطلوب من الإنسان المؤمن أن يعيش بين الخوف والرجاء، يخاف ذنوبه ويرجو رحمة ربه. إذا أذنب ذنبا خافا من العقاب وسرع إلى التوبة وعمل صالحا فلا يقرب من رحمة الله مهما عظم الذنب ومهما كبرت المصيبة، إلا أن الله تعالى يقبل التوبة ويغفر الذنب العظيم. ومن يقنط من رحمة ربه إلا الظالمون، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. إذن فأنت أيها الإنسان المؤمن مطلوب منك أن تعيش دائما خائفا راجيا، تخاف ذنوبك وترجو رحمة ربك، فإذا وقع منك ذنب سارع إلى التوبة، ولا تقول أذنبت ذنبا عظيما لا تقبل فيه التوبة، فإن الله تعالى يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ولكن لمن يغفر؟ لمن آمن، لمن تاب وآمن وعمل عملا صالحا، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. هكذا يجب أن يعيش المؤمن في حال خوف ورجاء. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن إذا أذنب خاف وصار يحس بأن ذنبه كأنه جبل يكاد أن يسقط عليه، بينما الفاجر إذا أذنب ذنبا كان عنده هذا الذنب كأنه ذباب وقع على أنفه فقال به هكذا،
حصلته ولا يبالي ويستمر فيما هو عليه. ولهذا فقلوب العباد على قلبين، ذلكم أن الإنسان إذا أذنب نكت في قلبه نكتة سوداء، فإذا أذنب ثانية نكت فيه نكتة أخرى، ثم الثالثة ثم الرابعة ثم العاشرة ثم العشرين، ثم صار قلبه كله أسود كالكون مجخية، يعني مثل كاس الماي لا يعرف معروف ولا يمكن منه. وقلب المؤمن إذا مر به الدم انتفض ورفض وتخلص منه، فإذا جاء الثاني فكذلك والثالث كذلك يرفضها، فيصير قلبه مثل الصفاء أبيض لا يؤثر فيه العواصف ولا تغير لونه الحوادث، وإنما يكون قلبا ثابتا قويا نقيا. فأهل الإيمان يجب عليهم أن يتقوا الله ويبتعدوا عن كل عمل رديء، فإن الله تعالى يعامل الناس بسبب فعلهم، ولهذا قال ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون، أي بما كسبوه من الأعمال عوقبوا بها. الأعمال الرديئة هي التي تسببت لهم بالعقوبة، أما الذين يعملون أعمالا صالحة فإن الله تعالى يحفظهم وينجيهم، كما أنجى نوحا وهودا وصالحا ولوطا وشعيب من بين أقوامهم الذين هلكوا. ولا يصلح للإنسان إذا رأى المنكر أن يسكت عنه في أهله أو من تحت يده أو من يستطيع إنكاره. والله تعالى يقول واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، أي تصيب الظلمة ومن سكت على ظلمهم، أما الظلمة فلظلمهم وأما غيرهم فلأنهم لم يأخذوا على يد الظالم. فهذه الكوارث الجماعية والمصائب التي تحل بالأمم في هذا الزمن منشأها كله هو ما جاء في هذه الآيات، واعرف موقعك منها فسترى النتيجة الحقيقية. على المؤمن أن ينتبه لهذه الأشياء وأن يشتغل بطاعة ربه وحسن الظن به، ويجتهد في إصلاح أهله، ومن يستطيع إصلاحه من البشر، لأن هذا المجتمع هو أسرة واحدة بل جسد واحد، آلامه وآماله واحدة يشترك فيها. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته أن يعصمنا من الزلل وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. نقول ما حكم عمل الإنسان في بنك الربوي ولم يجد بديلا؟ نقول هذا من التعاون على الإثم والعدوان، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. يقول هل اللحم المستورد المجمد الذي يأتي من الخارج حلال أم حرام؟ نقول إذا كان مما ذبح على وفق الشريعة الإسلامية فحلال، وإذا كان ذبح وشروط في الدابع فلا بد في الذبيحة من قطع الحلقوم والمري والعوداج، ولا يصح ولا يجوز أكل المنخنقة والموقودة والمتربية والنطيحة. فما يصعق بالكهرباء أو تضرب بمسدس أو بفأس أو شاكوش ونحوها، فهذه كلها داخلة في مسمى الموقودة. وما يخنق منها داخلة في مسمى المنخنقة. وهناك شرط في الذابح أن يكون مسلما أو كتابيا يسلم بدينه. فإن كان الذابح مسلما أو يهوديا أو نصرانيا فذبيحته تحل، وإن كان مشركا أو مجوسيا فذبيحته لا تحل. فهناك شرط فيما يقوله الذابح، وهو أن يذكر اسم الله عليها عند الذبح. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، سواء كان الذابح مسلما أو كتابيا، لأن شأن أهل الكتاب إذا ذبحوا أن يذكروا اسم الله تعالى على ذبائحهم. فإذا لم يذكروا ذلك بمعنى أنهم تركوا التسمية عمدا فلا تحل ذبيحتهم، كما لا تحل ذبيحة المسلم إذا ترك التسمية. يقول هل الإسلام يحث على عدم الزواج من الأقارب؟ أيهما أفضل، الزواج من الأقارب أو من الأباعد؟ الإسلام لا يحث على الأباعد. النبي صلى الله عليه وسلم زوج فاطمة ابن عمه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وزوج اثنتين من بناته رقية وأم كلثوم بعثمان، وتزوج هو عليه الصلاة والسلام بنت أبي بكر، وكلهم من الأقارب، كلهم من قريش. والواقع المشاهد، بعض أهل العلم قال إن الزواج من الأباعد أولى لأمرين، قالوا لأنه أنجب للأولاد، ولأنه أسلم من العقوق عندما يحصل خلاف بين الزوجين ينتهي بالطلاق. لكن هذا الكلام غير دقيق، لأن الإنسان إذا كان معه قريبة له لا يقسم على إيقاع الطلاق، ويهاب ويتحمل كثير من الأذى ويصبر. وهذا نقصد مقاصد الشارع في اجتماع الأسرة وتحقيق الأسرة. فالإسلام لا يشجع على إيقاع الطلاق، وإنما يشجع على إبقائه، فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كبيرا. وأما إجابة الأولاد فالواقع يشهد بأن زواج الأقارب كثيرا ما ينتج عنه الأذكياء والعباقرة. يقول ماذا عن الإنسان الذي لا يتمسك بمذهب من المذاهب لأنه لا يعرف أي مذهب، لماذا تنصحون؟ العامي مذهب مذهب من أفتاء، الإنسان الذي يتفقه على مذهب معين فيه هذا. إذا تعلمت أحكام الشرع من مصادرها الشرعية فإنك بهذا قد أديت ما عليك وتحملت المطلوب منك. وهذه المذاهب مذاهب أهل السنة، وهي الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، هؤلاء كلهم أساتذة لبعضهم. فأبو حنيفة أستاذ مالك، ومالك أستاذ الشافعي، والشافعي أستاذ أحمد، وكلهم علماء أجلاء الفضلاء يتفقون في كل المسائل الأصول، واختلفوا في بعض الفروع اليسيرة مما لا يؤثر الخلاف فيها بين طلاب هذه المذاهب.
فعقيدتهم واحدة وطريقتهم في التعبد لله تعالى واحدة، ويوجد عندهم بعض الاختلاف المبني على الاجتهاد في فهم النص، هل يضع الإنسان يديه على صدره أو على سرته، مسائل بسيطة، فهذه لا تؤثر ولا يضر الجهل بها، إنما المطلوب من الإنسان أن يجتهد في التعلم والتفقه ويجتهد في إصابة الحق مما دل عليه الكتاب والسنة.
هذا يسأل سؤال طويل لكن حصلته أنه يعاني من غازات في بطنه ويسمع أصواتا لأمعائه، فهل هذا ينقض الوضوء؟ نقول لا، ما ينقض الوضوء إلا إذا خرج من جوفك ريح، الإنسان لا ينطلق حتى يسمع صوت أو يجد ريح، والصوت المراد هو صوت خروج الريح من الدبر. يقول هل ما يعرف له ولا يتعرض له الإسلام الآن من الجفو من قبل الناس وتبر من جنس ما واجهت به الأمم السابقة أنبياءهم في بعض الأماكن؟ نعم، في بعض البلاد الناس عندهم جفاء شديد لهذا الدين، بل إن بعضا منهم صاروا يعبدون الأضرحة، يعتقدون في أصحابها النفع والضر، فيحجون إليها ويذبحون عندها ويطوفون فيها وينادون أصحابها ويطلبون منهم شفاء المرضى ورد الغائب وتفريج الكرب، وهذا هو الشرك الأكبر الذي واجه المشركون به أنبياءهم عليهم الصلاة والسلام، فمثل هذه الأعمال هي من جنس ما كان عليه أولئك القوم. والواجب على الإنسان الذي يعرف شيئا من هذه الصور وتكون في بلده أن ينسيها أهلها ويدعوهم إلى التوحيد وإخلاص العبادة لله، ويعلمهم أنه لا يصلح أن يعبد إلا الله، ومن أهم العبادات الدعاء، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، ويدعو الله أو يدعو الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، لكن لا تدعو غيره. يقول من هم أهل القرى؟ هذا سبق تكلمنا عنه وقلنا أهل القرى المراد به مجامع الناس، الأماكن التي يجتمع فيها الناس، مثل المدن والقرى في زمننا هذا، في زمننا هذا صار يطلق اسم القرى على المجمعات الصغيرة، بينما الأصل فيها إطلاقها على المجمعات الكبيرة، ولهذا فإن مكة هي أم القرى، أي أم المدن وأم المجامع. هذا يقول إن والدي يلح علي بحلق لحيتي وأنا أريد إعفاءها، فهل أطيع والدي؟ نقول لا، لا تطيع والدك، إنما أطع نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، لأن إعفاء اللحية أمر واجب كان عليه قدوتنا وإمامنا وحب الناس إلينا بعد ربنا وهو نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فهو أحب الناس إلينا وهو أعظم الناس عندنا، وهو الذي ينبغي أن يقلد ويقتدى به ويتشبه بأخلاقه وأعماله وتصرفاته، وهو وجهنا عليه الصلاة والسلام بقوله أعفو اللحى أسرم اللحى جز الشوارب وأرخو اللحى، ولا يليق بمن يحمل شهادة التوحيد وشهادة رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقلد الأنزل، لأن حلق اللحى إنما هو من عادات أعدائنا وليس من عادات أهل ديننا، ولهذا فقد جاء في تحذير الرسول عليه الصلاة والسلام من حلق اللحى الأمر بمخالفة اليهود والنصارى والمجوس والمشركون، فالإنسان يخالف هؤلاء ويقلد أعظم الناس محمد عليه الصلاة والسلام، وكفى بك فخرا
وعزا وشرفا أن تتشبه بسيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام، وبهذا تحوز على رضا رب العالمين سبحانه وتعالى وتحصل الأجر. أما إذا حلقتها فإنك لا تحصل شيئا، بل إنك تأثم وتتضرر. عندي عدد من الأسئلة كلها تسأل عن أداء العمرة الثانية. هذا يقول إنه أدى العمرة عن نفسه ويرغب أن يؤديها عن أمه، والآخر يقول إنه أداها عن نفسه ويريد أن يأتي بعمرة أخرى لنفسه، والثالث يقول إنه اتصل بأمه عندما وصل وأدى العمرة وقال تأتي عني بعمرة، فهل يشرع ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أدى العمرة الأولى اشتد بها ولم يكن يخرج من مكة لأجل تكرار العمرة، فإذا جاء ثانية إلى مكة يأتي بعمرة. هذا هو الصواب في هذه المسألة. لكن لو أن إنسان عمل العمرة الثانية وخرج إلى الطعيم أو غيره مما هو خارج الحرم وأحرم منه، فهذه العمرة الثانية صحيحة لكنها ليست فاضلة. فإن عائشة رضي الله عنها لما أرادت أن تأتي بعمرة ثانية وطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن لها أول الأمر، ولما ألحت أذن لها، وخرج معها أخوها عبد الرحمن محرما لها ولم يحرم، ذهب بها إلى التنعيم وجاء بها وهو لم يحرم. لو كانت فاضلة لا أحرم. هذا يقول القرض بالفائدة هل هو حرام ولا حلال، والسلفة على المرتب الشاري هذه الفائدة هل هو حرام ولا حلال، من هذه كلها من أنواع الربا، والربا أحد السبع الموبقات المدمرات والمهلكات، فلا يجوز للإنسان أن يتعامل بها. يقول قص طواف العمرة وبعد الانتهاء من الطواف أتت الوالدة فقص بها مرة ثانية، وبعد الانتهاء من الطواف جاء صليت ركعتين غير الأولى، فهل علي في ذلك الشيء؟ نقول لا، لكن الأولى أن تكمل عمرتك بعد الطواف تسعى. فإذا كنت تريد البر بوالدتك وأجلت السعي حتى تسعى معها فإن شاء الله لا بأس عليك. يقول كان لي امرأة أنجبت ولدا وكنت أشك في هذا الولد هل هو لي، وأنا أخشى أن لا أتهمها ما لست فيها. يقول فماذا أصنع وقلبي لا يطمئن؟ الأصل أنه ولدك وهو منسوب إليك، وأنت في هذا الولي الشرعي له، فإذا عندك بينة. أما مجرد الشك فلا نسوغ لك التبرؤ منه، فالولد للفراش وللعاهر الحجر، إذا علمت أنها زنت تلعنها وتتبرأ من الولد. أما إذا كنت في مقام الشك فليس لك ذلك، بل هو ولدك ومنسوب إليك، ويجب على الإنسان أن يبتعد عن الأوهام والشكوك، فإن هذا مرض خطير إذا حل من ساعة الإنسان أضره بكثير من أموره، من أمور دينه ودنياه. وأحيانا يأتي الشيطان للإنسان ويوسوس له بمثل هذه الأمور ليفسد عليه بيته ويعكر عليه صفو حياته، هذا أمر في غاية الفساد. فلا ينقاد الإنسان بمثل هذه الوساوس، وإنما يجب عليه أن يصرف ذهنه عن التفكير فيها ويحسن الظن بمن يعاشر ويشتغل بطاعة ربه جل وعلا. يقول ماذا يصنع من فاتته التكبيرة الأولى من صلاة الجنازة؟ أقول ما يدركه المسبوق في صلاة الجنازة هو أول صلاة، فإذا سلم الإمام يأتي بالتكبيرات متتابعة، كانت واحدة أو سنتين أو أكثر، كما تدركه مع الإمام هو أول صلاة. يقول كنت قد أديت الحج لسنة مضت وكنت في مهمة رسمية وأجلس في منى إلى الساعة 9 مساء ثم أذهب للنوم بالعزيزية، فهل علي إثم في ذلك؟ نقول نعم، كونك تذهب للنوم الساعة 9 ما بت في منى، أما لو كنت تذهب لعمل رسمي تدعي أن تخرج من منى فلا شيء عليك، لكنك تقول أنك تذهب للنوم وحينئذ فالواجب عليك أن تنام في منى ولم تعمل هذا، فعليك ذبح شاة بمكة توزع على فقراء الحرم. يقول إذا دخل الإنسان في شركة عقارية وبعد عام حصل على أرباح، فهل يزكي المال بالأرباح أم يزكي المال الذي حال عليه الحول؟ نقول بل يزكي المال وأرباحه، لأن حول الربح حول أصله وحول النتائج حول أصله. إذا كان الإنسان عنده مال في واحد محرم مثلا قدره 10,000 وصار يتاجر به، ففي واحد محرم من السنة التي تليها إذا به صار 30,000، فإنه يزكي 30,000، والتي حال عليها الحول هي 10، لكن 20 هي ربح لهذه 10. كذلك لو أن إنسان عنده 40 شاة في واحد محرم مثلا، وفي واحد محرم من السنة التي تليها إذا به عنده 100 و21 شاة،